بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ في الباب الثاني والأربعين، قال: باب ما جاء في من حلف، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هذا الباب معناه أن الإنسان إذا توجهت اليمين إلى خصمه فيجب عليه أن يقنع باليمين، أن يقنع بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى الترجمة: ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني ما جاء من الوعيد، ما جاء من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله، لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية. يعني كونه ما يقنع بالحلف بالله يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، إذ القلب الممتلئ بمعرفة الله وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك، يعني لا يقع في عدم الاقتناع والرضا بالحلف بالله. ومن ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام، نبي الله عيسى، رأى رجلا يسرق، رأى رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. عيسى رآه يسرق، فالرجل لما قال له عيسى سرقت، الرجل قال: لا والله. قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو، حلف له بالله أنه ما سرق. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. رواه البخاري. آمنت بالله وكذبت عيني، مع أنه رأى. قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا، قال: إن الله تعالى كان في قلبه، يعني في قلب عيسى، أجل من أن يحلف، أجل من أن يحلف به أحد كاذبا. شوف تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب. كان الله عز وجل في قلب عيسى أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبا. قال: فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح. حتى آدم، إبليس أقسم بالله وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. أقسم بالله الخبيث لآدم وحواء أنه ناصح لهما فصدقاه. الأبوان صدق إبليس لأنه حلف بالله. لماذا؟ لأن آدم وحواء ما ظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، لأن الله عظيم في قلوبهما. قال المؤلف رحمه الله:
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. قال ابن كثير: فليس من الله يعني فقد برئ من الله. والحديث صحيح. قال الشيخ سليمان بن عبد الله الشارح: وحدثت عن المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه حمل حديث الباب على الدعاوى، على الدعاوى التي تكون في المحاكم، كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين فيحلف، قال: فيجب عليه أن يرضى. إذا كان الخصم حلف ترضى بيمينه. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن الحديث بالآباء، وهذا من الشرك وقد تقدم بحثه. الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، لأن هذا من تمام التوحيد ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن تعظم ذكره وأن تعظم اليمين به، أن لا تكذبها، هذا من تعظيم الله عز وجل وإجلاله سبحانه وتعالى. إذا حلف لك بالله فارضى. قال العلماء: إذا توجهت اليمين إلى خصمه وهو معروف بالصدق أو ظاهره العدالة والخير، فإنه يتعين عليه الرضا والقناعة بيمينه، يتعين عليه الرضا والقناعة بيمينه، لأنه ليس عنده من اليقين ما يعارض صدقه. هذا الرجل صادق، رجل ظاهره الخير، ظاهره العدالة، إذن يجب عليك أن تقبل بيمينه. وكذلك لو بذلت اليمين فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات، فهو داخل في الوعيد. يعني اليمين توجهت إلى خصمه قال: أنا ما أرضى باليمين، لا أرضى باليمين، أنا أريد أن يحلف بالطلاق أو أريد أن يدعو على نفسه، يعني أن يقول: اللهم إن كنت كذبت في هذا فافعل بي كذا وكذا، يعني يقول: أنا أريد هذه. هذا أيضا داخل في الوعيد، ليس من الله، لأنه لم يرضى باليمين. القاضي وجه اليمين إلى خصمه، قال للخصم أحلف، هذا قال: أنا ما أرضى باليمين، ما أرضى أن يقول: أقسم بالله العظيم، أنا أريد منه أن يقول، أن يحلف بالطلاق، علي الطلاق أو يلزمني الطلاق أو امرأتي طالق إن كان كذا وكذا، أنا أريد هذه، أو أريد أن يحلف على نفسه، أن يدعو على نفسه. هذا أيضا داخل في الوعيد كما قال أهل العلم. وكذلك لو بذلت اليمين فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات، فهو داخل في الوعيد، لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله. هذا فيه سوء أدب، لما لا ترضى باليمين؟ سوء أدب وترك لتعظيم الله سبحانه وتعالى حيث لم يرضى باليمين. قالوا: لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله. حكم الله ورسوله أن يحلف، هو لم يرضى بهذا الحكم، يقول: لا، أنا ما أبغى يمين،
أنا أريد الطلاق، يمين الطلاق، أو يدعو على نفسه، هذا لا شك استدراك على حكم الله ورسوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليمين على المنكر، اليمين على المدعى عليه، البين على المدعي، واليمين على المدعى عليه. هذا هو حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل ما رضي بذلك. أما من عرف منه الفجور والكذب، فإنه لا يدخل في الحديث لو لم يرضى بحديث. إذن المسألة فيها تفصيل. أحيانا خصمك يكون رجلا كذابا، رجلا فاجرا، رجلا فاسقا، رجلا ليس عنده ديانة، يحلف ولا يبالي. فحينئذ إذا لم ترضى بيمينه فليس عليك شيء، لأنك تعلم أن هذا الرجل اليمين عنده كأنها شربة ماء كما يقال، يحلف ولا يبالي. فأنت إذا أبيت اليمين هنا ليس عليك شيء. والدليل على أن من رفض اليمين في هذه الحالة إذا كان خصمه رجلا كذابا معروفا بالفسق والكذب وقلة الديانة، إذا رفض اليمين في هذه الحالة ليس عليه شيء، والدليل حديث القسامة. تعرفون حديث القسامة؟ أن اليهود قتل بينهم أحد الصحابة، فأولياء الدم أقاموا دعوة ضد اليهود، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أقام حد القسامة، يحلف 50 من أولياء الدم على رجل من اليهود فيؤخذ برمته. رفض أولياء الدم، أبوا أن يحلفوا، قالوا كيف نحلف على شيء ما شاهدناه؟ الرجل قتل في خيبر، كيف نحلف على شيء ما شاهدناه؟ نحلف على رجل من اليهود؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: إذن تبرئكم اليهود بأيمان 50 رجل منهم. يأتي اليهود يحلفون، يأتي 50 رجلا من اليهود يحلفون بأنهم ما قتلوه وما علموا قاتله، فقالوا: يا رسول الله، كيف نرضى بأيمان قوم الكفار يحلفون هؤلاء؟ نحن ما نقبل أيمان اليهود، لأن اليهود قوم بهت كذبة، ربما حلفوا على الكذب، نحن ما نقبل أيمانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رضي منهم ذلك، فوداه من عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ترك اليهود ودفع الدية من بيت المال. فهذا الحديث، حديث القسامة، حديث كبير وفيه فوائد وأحكام كثيرة. هذا الحديث من فوائده أن رفض اليمين من الرجل الفاجر الكذاب ليس فيه شيء ولا يدخل في هذا الحديث. قال الثالث: وعيد من لم يرضى، وعيد من لم يرضى باليمين، على التفصيل المتقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله في الباب 43، قال: باب قول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. أولا، الثابت في العقيدة الإسلامية أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة، وأن العبد له مشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، ليست مستقلة كما تقول المعتزلة القدرية، وإنما هي مشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله،
رب العالمين. فمشيئة الناس تابعة لمشيئة رب الناس سبحانه وتعالى، لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. ليس للعباد مشيئة منفصلة عن مشيئة الله، وإنما هي تابعة. والدليل القرآن الآية الكريمة: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك قال الشافعي في أبيات مشهورة له بالقدر وصحيحة ثابتة عنه يرد به على القدرية المعتزلة، يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. إذن الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. الشاهد قوله في البيت الأول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن ليس لنا اختيار وليس لنا مشيئة إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والعوام يقولون كلمة، يقولون: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. صحيح كلام هذا، أنا أريد شيئا وأنت تريد شيئا، والحكم لمن؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم بين العباد، ومشيئته هي المشيئة النافذة. أما مشيئة العباد قد تقع وقد لا تقع، تابع لمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. طيب، إذا كان كذلك، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت مشيئة العباد ليست مستقلة ولا منفصلة، بل هي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإنه من الشرك أن تقرن مشيئة العبد بمشيئة الرب، أن تجعلها في منزلة واحدة، وأن تجعل المشيئتين في مرتبة واحدة. هذا من الشرك. يجب عليك أن تجعل مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق، فإن جعلت مشيئة المخلوق في منزلة مشيئة الخالق فقد وقعت في الشرك. فقولك ما شاء الله وشئت هذا شرك، لأنك جعلت مشيئة المخلوق في مرتبة مشيئة الخالق، لأن الواو حرف عطف يقتضي المقارنة والمشاركة. ما شاء الله وشئت، الواو تقتضي المشاركة والمقارنة والملابسة إلى آخره. فأنت إذا قلت جاء زيد وعمر، إذن اشتركا في المجيء، جاء معا، يعني تقتضي مطلق المقارنة، ما في ترتيب، جاء زيد وعمر معا، اشترك في المجيء في مرتبة واحدة. لكنك إذا قلت جاء زيد ثم عمر، هنا في ترتيب، قدمت زيد على عمر. وكذلك إذا قلت ما شاء الله ثم شئت، هنا لا بأس، لأنك جعلت مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، كما في القرآن: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لأن ثم تقتضي الترتيب، شيء مقدم على شيء، شيء فوق شيء. قلت ما شاء الله ثم شئت، جيد. أما ولذلك لولا الله ثم فلان لا بأس بها، أما لولا الله وفلان شرك. إذن هنا فرق بين الواو وثم. الواو ما تجوز في هذا السياق، لأنها تقتضي المقارنة والتشريك، أما ثم تقتضي الترتيب والتبعية،
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. إذن قولك ما شاء الله وشئت هذا شرك من شرك الألفاظ كما سيأتي شرحه وضرب الأمثلة عليه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله عن قتيلة، هذه قتيلة بنت صيفي الأنصارية صحابية، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. إذن العبارات الأولى من الشرك، ولكنها من الشرك الأصغر ليست من الشرك الأكبر. والفرق بين الشركين أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، يخرج من الإسلام، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. إذن هذه هاتان العبارتان اللتان نبه عليهما اليهودي هما من الشرك الأصغر، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل التنبيه ونصح المسلمين، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الحق ممن جاء به، مع أن الذي جاء بالحق من هو؟ يهودي، وأخذ به عليه الصلاة والسلام. ولما يرد هذا الحق أو يتعالى عليه، هذه أخلاق المسلمين، المسلم يقبل الحق يقبل النصيحة ممن جاء بها. فخذوا هذه عبرة وخذوا هذا درسا وموعظة يا معاشر الشباب، أن من جاء بالحق يؤخذ به ويقبل منه ولو كان من أهل البدع، بل لو كان من اليهود والنصارى. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أين التنديد هنا؟ التنديد أنه جعل مشيئة النبي في منزلة مشيئة الله، هذا التنديد، أنه جعل مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام مقارنة ومصاحبة ومساوية لمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا هو التنديد، هذا هو الشرك. ولذلك النبي قال قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، هذه أكمل في الأدب، انتبهوا إلى لفظ النبي، ما شاء الله وحده هذه أكمل في الأدب مع الله من كلمة ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت. نعم، ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله وحده هذه أكمل في الأدب مع الله من عبارة ما شاء الله ثم شئت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها وعلمها للرجل. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله بعد ذكره هذا الحديث ما شاء الله وشئت، يعني قول الرجل للنبي ما شاء الله وشئت، النبي أنكر عليه وقال له قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا، قال رحمه الله وهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم. يعني شوف الله سبحانه وتعالى أثبت للعبد مشيئة، ومع ذلك النبي يقول قل ما شاء الله وحده، شوف الأدب، مع أن العبد له مشيئة. قال ابن القيم فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أعوذ بالله. أو يقول والله وحياة فلان، أو يقول نذرا لله لفلان، أو أنا تائب لله ولفلان،
أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك، كل هذه من الشرك. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. يعني أن يقول هذه الكلمة لشخص ليس بشيء عند رسول الله، بل قد يكون هذا الشخص من أعداء النبي ومع ذلك يقول له هذه الكلمة، والله المستعان. قال ولابن ماجه عن الطفيل، الطفيل بن سخبرة، ويقال ابن عبد الله بن حارث بن سخبرة، صحابي له حديث عند ابن ماجه قاله الحافظ بن حجر. عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، يعني رأى في المنام، هذه رؤية في المنام، كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أيضا وقوله عليه الصلاة والسلام وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، جاء في رواية عند الطبراني وعند أحمد كما في الشرح يمنعني الحياء، كان يمنعه عليه الصلاة والسلام الحياء، يمنعه من هذه الكلمة. قال الشارح رحمه الله وهذا الحياء ليس على سبيل الحياء من إنكار المنكر، يعني قد يأتي يقول قد يأتي شخص ويقول إذن الحياء يمنع من إنكار المنكر، يقول الشارح هذا الحياء ليس على سبيل الحياء من إنكار المنكر، ولكن كان يكرهها عليه الصلاة والسلام، كان يكره هذه الكلمة ويستحي أن يذكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها ويستحي أن ينكرها، ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها، فلما جاءه الأمر أنكرها ولم يستحي من ذلك عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في تعليق له على الحديث السابق حديث الطفيل رضي الله عنه، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في حاشيته قرة عيون الموحدين، قال وقد بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم البلاغ المبين وأنذر عن الشرك وحذر عن قليله وكثيره جزاه الله خيرا عليه الصلاة والسلام، ما ترك شرا إلا حذرنا منه. قال وأنذر عن الشرك وحذر عن قليله وكثيره، فانظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة، ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين أو أكثر، أعوذ بالله، ينادون الميت الغائب من مسافة شهر أو شهرين أو أكثر، ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر ويسمع ويستجيب من تلك المسافة، وجعل الأموات شركاء لله في الملك، في الملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية، وتركوا نبيهم وما جاء به وقالوا ما نهى عنه كأنهم لم يسمعوا كتابا ولا سنة، أعوذ بالله. يعني وقعوا في الشرك الأكبر والخرافات والبدع والضلالات، يهتفون باسم الميت ويستغيثون به من بعد شهرين ومن بعد شهر، وبعضهم إذا أقبل على المدينة من مكة ومسافة بعيدة بينه وبين المدينة يستغيث ويدعو باسم النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأموات، والله المستعان. كأنهم لم يسمعوا كتابا ولا سنة. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر، معرفة اليهود بالشرك الأصغر، لأنهم يعني أنكروا على المسلمين هذه الكلمة: ما شاء الله وشاء محمد، أو ما شاء الله وشاء. وكثير من المسلمين، يعني هذه فائدة، اليهود والنصارى يعرفون الشرك الأصغر، وكثير من المسلمين لا يعرفون الشرك الأكبر مع الأسف، بل في بعض البلاد التي فيها مسلمون وفيها وثنيون، الوثنيون يتعجبون من المسلمين الذين يعبدون القبور ويقولون لا فرق بيننا وبينكم، كما هم يعبدون الأوثان والأصنام وعندهم معابد فيها أوثان، كذلك يقولون أنتم معاشر المسلمين عندكم أوثان تذبحون لها وتعبدون هذه القبور وهذه الأضرحة، سبحان الله، كما يعني كما بلغنا حصل هذا في الهند وفي غيره، أن الوثنيين أنكروا على المسلمين، قال أنتم دينكم يأمركم أن تعبدوا الله وحده، فما بالكم تسجدون وتذبحون وتنذرون وتهتفون باسم الأموات. يعني حتى أهل الشرك الوثني الذين يعبدون البقر ويعبدون الأصنام أنكروا على هؤلاء الذين انتسبوا للإسلام عبادة الأضرحة وعبادة القبور، والله المستعان. قال الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني صاحب الهوى عنده فهم وعنده دقة وعنده اصطياد الأخطاء، يعني يعرف كيف يصطاد الأخطاء ويعرف أين أماكن الضعف. لذلك يعني انتبه اليهود النصارى، المعنى أي أن اليهود والنصارى لما كان لهم هوى على المسلمين فهموا ما يعيبونهم به، وهو قولهم ما شاء الله وليد، لهم هوى غرض حقد على المسلمين، عرفوا أين العيب عندهم، والله المستعان. الثالثة: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا. ماذا الرجل ماذا قال له؟ ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، وماذا الكلمة قالها؟ يقول الشيخ محمد عبد الوهاب: فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، قال والبيتين بعدها هذه البصيري، البصيري قالها في البردة التي تنشد في الموالد النبوية، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحاجة في العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي لطفا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا أعظم أم كلمة ما شاء الله وشئت؟ ما هي بشيء هذا عندها، ما شاء الله وشئت هذه خفيفة جدا، شرك أصغر. هذا وقع في الشرك الأعظم الشرك الأكبر، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ميت، ذاك خاطبه وهو حي، يخاطبه وهو في قبره عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الذي لا يجوز أن يخاطب به بشر، هذا لله سبحانه وتعالى، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، أين ربك وخالقك، أين الله سبحان الله العظيم سواك عند حلول الحادث العميم. يعني ما له مستفزع ولا مستغاث ولا ملجأ إلا لمن؟ إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي جاء ليبطل هذه الوثنية، الذي أرسله الله ليمحو هذه الوثنية وهذه الجاهلية الشركية. هذا الرجل يخاطبه بها مضادة ومعاكسة لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخاطبه بهذا الشرك الأعظم الذي في الربوبية مو في الألوهية. فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة، الآخرة ضرت الدنيا، يعني الدنيا والآخرة كلها من جود من؟ يقول من جود النبي. هل بلغ المشركون هذا المبلغ؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، علم الغيب الذي في اللوح والذي في القلم، هذا جزء من علوم رسول الله، جزء بس سبحان الله العظيم. أيش هذه المغالاة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وليس كما يقول هذا البصيري. ومع الأسف أن البصيري منذ أن نظم هذه القصيدة الشركية وهي تتلى في الموالد النبوية ويحفظها الصغار والكبار يترنمون بها ويتغنون بهذا الشرك الأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ يقول النبي سمع الرجل يقول ما شاء الله وشئت، أنكر عليه وقال له أجعلتني لله ندا، فكيف لو سمع بيت البصير؟ والله المستعان. قال الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، كذا وكذا هو الحياء، قلنا لما ثبت في رواية أحمد الطبراني بسند صحيح، يعني فلو كان شركا أكبر لبادر بالإنكار عليه، لو كان هذا من الشرك الأكبر لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، هذا إشارة إلى حديث الطفيل. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، عن الرؤية، وتعرفون قصة الأذان، الأذان كان رؤية، كذلك هنا لما الطفيل بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤية وبلغ فيها بإنكار اليهود والنصارى على المسلمين هذه الكلمة، النبي نهى المسلمين عنها، نهى المسلمين عن هذه الكلمة. إذن سبب التشريع هنا هي الرؤية التي رآها الطفيل. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول هل يدخل في باب ما جاء في من لم يقنع بالحديث بالله ما يفعله كثير من الناس عند إكرامه وحلفت عليه بالله لا يطيعك؟ لا، لا يدخل، لأنك أنت حلفت عليه من باب الإكرام، وهو لا يريد أن يثقل عليك، لا يريد أن تتكلف شيئا، يعني هو لا يحبه، فرفضه في هذه الحالة ليس من باب عدم الاقتناع بالحلف، وإنما من باب أنه لا يريد أن يثقل عليك أو أن يدخل عليك التكلف إلى آخره، فهذا لا يدخل إن شاء الله. حتى يمينك في هذه الحالة يمين إكرام، يعني الأمر فيها سهل. وإذا قلت له علي الطلاق استجاب لدعوتك وإكرامك وإكرامك له، لا، أصل ما يجوز أن تقول علي الطلاق، ما يجوز، أنت تدعوه بالحسنى، لك أن تحلف عليه إذا رأيت ما المصلحة هذا، أما الطلاق لا، ممنوع، بل ينبغي عليه في هذه الحالة أن لا يطيعك زجرا لك ورد عن, عن, عن هذا الأسلوب، أسلوب ما يجوز يا أخي، الطلاق اتركه، لا تطري على لسانك أبدا، احلف بالله العظيم، إذا أردت أن تحلف رأيت من مصلح الحلف، أما الطلاق لا، ما يجوز الحلف والطلاق. والحمد لله رب العالمين.